الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: أمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
الله المستعان، الله المستعان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فمع هذا الحديث في هذه الليلة المباركة نعيش جو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وأمهات المؤمنين وتربيتهم وتأديبهم. والحديث ظاهر جدا في علاقته بالباب، وهو باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والورع. وهذا من التنازع والعدم الامتثال المباشر لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأمور ولأغراض واضحة وجلية في هذا الحديث. فهذا منهج النبوي في تهذيب أمهات المؤمنين وتأديبهم وتصحيح ما عوج من سلوكهن في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي بين أيدينا. في هذا الحديث المبارك يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد سميه العلماء بالإسناد الذهبي، من مالك ومن هو مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فهو من الأسانيد الذهبية القوية في الثبوت والقوة في النقل. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه، وفي الرواية الأخرى قال الأسود: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إلى آخر الحديث. فذكر له مناسبة، أو أن عائشة ذكرته في مناسبة، وهذه المناسبة التذاكر فيما بينهم في تعظيم قدر الصلاة، في المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فذكرت هذا الحديث. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه. قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. وهذا النص: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فيه من الفوائد الأمور الكثيرة، ولعلنا نعرج عليها عند الحديث عن الفوائد الكثيرة، لكننا نأخذ منه مكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يختار على غيره في أهم الأمور وهي تقديمه في الصلاة. ومنه أخذ علي رضي الله تعالى عنه لما حصل الكلام في السقيفة والاجتهاد في اختيار الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال بأن عليا قد يكون أحق أو نحو ذلك، فسئل علي رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر، قال: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للإمامة في الصلاة، والإمامة في الصلاة أعظم من الإمامة في الدنيا وسياسة الدنيا والأمور بها. فأخذ من هذا علي رضي الله تعالى عنه أن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم واختياره لأبي بكر في تقديمه على الصلاة مع وجود علي ومع وجود غيره من الصحابة، دل ذلك على مكانة أبي بكر وعلى أن الصحابة ما كانوا يقدمون عليه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم عليه أحد، فاختاره لدينهم للإمامة في الصلاة، فكيف لا يختارونه لدنيا. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. هذا يعني صح التعبير هو إبداء لوجهة نظر عائشة رضي الله تعالى عنها في أنها لا ترى أن يقدم أبو بكر للصلاة، وذلك لأسباب نشير إليها. قيل إنها أرادت أن لا يقدم أبو بكر للصلاة لأن من كان مكان النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يحب، لأن الناس يفتقدون نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يسد مسده أحد مهما كانت، فإذا جاء بعده أحد فإنه سيكون موضع يعني مقت من الناس وكره وعدم محبة الله. هذا أحد الأوجه التي ذكرت، وذكر أن أبا بكر كان يكره أن يتقدم الناس، ولذلك عائشة نقلت ما عرفته عن أبيها أنه لا يرغب هذا التقدم، ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: لقد راجعته وما حملني على ذلك إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وهذا التي أشرنا إليها. وفي البخاري أيضا في باب وفاء النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن أبا بكر أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف ذلك عنه، والله أعلم. وفيه أن هذا يعني الأمر أن أبا بكر ما كان يحب أن يتقدم على المسلمين، ولذلك لما كان في السقيفة أشار بأن يؤمر إما عمر رضي الله تعالى عنه أو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، وهذا يعطيك مكانة أصحابه ومنزلتهم ونظرتهم إلى ما يدعيه الآن للأسف من الضلال وأصحاب الأهواء من اتهام الصحابة، وإنهم كانوا يتكالبون على الدنيا ويتصارعون على المناصب وإلى غير ذلك، فهم يقيسون الصحابة بمقاييس أنفسهم هم، وهذا من الخلل الرهيب. فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، نظرتهم سامقة، كانوا لا ينظرون إلى هذه الدنيا كلها بما فيها، إنما ينظرون إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. فشاهدوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها اجتهدت في أن تطرح على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتذار في أنه يقدم غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه، واعتذرت. لماذا؟ قالت: لأنه لو قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، لا يستطيع أن يقرأ وأن يسمع الناس القراءة من حزنه وأسفه ويعني تأثره وخشوعه في الصلاة. والإمامة تحتاج إلى جوهري يسمع الناس التلاوة، يسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فاقترحت عليه هذا الاقتراح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت: فمر علي عمر فليصلي، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. كأنها يعني عندها نوع من الإصرار على هذا الأمر، وأرادت أن تطرق بابا آخر غير بابها، وهي أن هذا ليس هو لأنها بنت أبي بكر، لكن أيضا عمر حفصة تشارك عائشة في هذا الاقتراح، فأمرتها أن تقترح عليه أن يوصل هذه الرسالة، وأنها ليس رأيي أنا لكنه، هذا يعني أمر مشترك بين أكثر من واحدة. ففعلت حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف. فشبه حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهن بصواحب يوسف. يعني صواحب يوسف في أمرين، شابهن صواحب يوسف في أمرين. الأمر الأول أنهن أظهرن خلاف الباطل، فهن اعتذرن في أن أبا بكر أسيف لا يسمع الناس، وهن يقصدن غير ذلك. فعائشة قالت إنه أسيف، ومقصودها صرف الإمامة عنه لأنه لا يريدها، كما أن امرأة العزيز تسمى زليخة في الروايات دعت النسوة وأكرمتهن، وقصدها ليرين يوسف عليه السلام فيعذرنها فيما أقدمت عليه النسوة، وليست المقصود هو مجرد الإكرام لهن، وإنما لهن مآرب، لها مآرب في ذلك الأمر. هذا أحد الاحتمالات. والاحتمال الثاني أنه للاشتراك في الكيد، فمن طبيعة النساء الكيد، حتى الصالحات لا يخلون من هذا، وقد قال الله عز وجل عنهن إن كيدكن عظيم، فهي صورة من صور الكيد. والقاسم المشترك بينهن وبين صواحب يوسف هو الكيد الذي قد لا أن تسلم منه امرأة. فقال إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، لأن هذا عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة، والسبب هو عائشة رضي الله تعالى عنها. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم لهن في المعاودة للمرة الثالثة، فتأثرت حفصة وقالت أنت السبب في هذا العتاب الذي وقع علي وعليك بسبب طرح مثل هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث واضح كما سلفنا، وهو ذم المخالفة والمراجعة له صلى الله عليه وسلم أكثر من 3 مرات، وهذا واضح في تعلقه ومناسبته للباب كما أسلفنا. يؤخذ من هذا الحديث ويظهر منه من الأحكام، أولا بيان ذم مخالفة المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتردد في الامتثال لأمره مهما كانت الأسباب، وفيه أيضا ذم النزاع والمخالفة والجدال في الحق بعدما تبين النبي صلى الله عليه وسلم أمر فلا بد من الامتثال، وهذا درس عظيم، نحن أحوج ما نكون إليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. فهنا الجدال في الحق بعد تبينه مذموم، وهو أحد صور الجدال المذموم، يعني الجدال منه ما هو محمود ممدوح، ومنه ما هو مذموم، والمذموم على 3 صور، هذه إحدى الصور، وهو يجادلونك في الحق بعدما تبين، والثاني هو المجادلة بالباطل لدحض الحق، كما في قوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، والثالث المجادلة بغير علم، المجادلة بغير ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما ليس فيما لكم به علم فلمن تحاجون فيما ليس لكم به علم. فهذا من الجدال والمذموم في مثل هذا الأمر. في هذا الحديث أيضا يمكن أن يستنبط تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومهات المؤمنين للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فما في مجال لرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتراض عليه حتى وإن كانت يعني إبداء وجهة نظر. نعم قد يرد يعني وجهة نظر ويمكن أن يبديها الإنسان، لكنه إذا وصلت خلاص لا تكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، المذموم هنا هو التكرار. وعائشة رضي الله تعالى عنها كان لها يعني تساؤلات واستفسارات وإبداء وجهات نظرها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويوجهها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العتاب هنا لأنهن أصرن على ذلك وكررن ذلك 3 مرات، وكان الواجب أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على ذلك فيجب الامتثال والتسليم وعدم الممانعة. فيه أيضا مكانة الصلاة ومنزلتها وتعظيمها في الإسلام، وهذا ظاهر في يعني سبب إيراد عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث في مذاكرتهم لتعظيم الصلاة ومكانتها وقدرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لما لم يستطع أن يؤم الناس اهتم بهذا الأمر فأمر خيارهم وأفضلهم في أن يؤمهم، وينوب مناب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم. فيه أيضا من الأمور التي نستشفها من هذا الحديث العظيم هو حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصلاة ومع كتاب الله عز وجل، هذه التي نفتقدها كثيرا الله المستعان. فخشوع أبي بكر في الصلاة وتحزنه وبكاؤه هذه من يعني الحالات والمقامات التي رفعت إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح الإيمان رضي الله تعالى عنه. فهنا يظهر أثر الإيمان في الصلاة وفي القراءة وفي تلاوة كتاب الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ارتأت أن يقدم عمر، لأن أبا بكر بما تعرفه من حاله في صلاته من الخشوع أنه قد لا يسمع الناس، وخاصة إذا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لا شك أن الحديث نص صريح في أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة، وهذا مجمع عليه بين الصحابة لا خلاف بينهم. نعم حصل خلاف يسير عند بعض الصحابة في أيهما المقدم، عثمان رضي الله تعالى عنه أو علي، ولكن هذا الخلاف حسمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما بقي 3 ليال لا يغتمر عينه بنوم يسأل الناس، فوجد أنهم لا يقدمون على عثمان أحد بعد الشيخ. أما بالنسبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فالإجماع المقطوع به أنه لا علي رضي الله تعالى عنه ولا العباس ولا ابن عباس ولا أحد من الصحابة رضي الله تعالى عليهم يرون أحدا أفضل من النبي من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة إرهاص بتقدمه في الخلافة من بعده، وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها أصحاب السقيفة وفي ذلك الاجتماع الصحابة على تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومقولة علي رضي الله تعالى عنه مشهورة ومعروفة في هذا الأمر، أنه قدمك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا ورضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، فهو من باب أولى، من باب قياس الأولى بلا شك في هذا الأمر. وهذا يعطينا أيضا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، ولكن عدم الاستخلاف لا يدل على أن الأحق هو أبو بكر، بل إن مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لأنه لما في مرض موته عليه الصلاة والسلام طلب أن يكتب كتابا ثم عدل عن ذلك، فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يعني أنا ما يحتاج أن يوصي لأنه لا يمكن أن يختار المسلمون غير أبي بكر، فكأن الأمر يعني محسوب ولا يحتاج إلى وصية مني، فالأمر لا يمكن أن يتقدم على أبي بكر أحد، فعدل عن الكتابة لعلمه بأن الناس لن يختاروا غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن الناس لن يختاروا، وبذلك عدل عن الاستخلاف والكتابة. ولما جاءته المرأة من بني المصطلق فسألته إلى من نقدم زكاتنا بعدك يا رسول الله، قال إلى أبي بكر، فكان الأمر محسوم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن الأمة لن تختار غير أبي بكر، مع أنه لم يوصي عليه الصلاة والسلام. ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى تلميحا لا تصريحا فهو يشير إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بأن الناس لن يختاروا غير أبي بكر، لكن تقديمه في الصلاة هذا مؤذن ومشعر بأنه المؤهل والمقدم أيضا في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أيضا وهو ما أشرنا إليه قبل قليل هو عدم حرص أبي بكر رضي الله تعالى عنه على الخلافة ولا على الإمارة بل ولا حتى على الإمامة إمامة المسلمين. ولذلك فقد يكون إما أنه أوعز إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك أو أن عائشة عرفت ذلك فأقدمت على ما أقدمت عليه من طرح وجهة نظرها لأن هذا هو مراد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر. يدل ذلك على أنه أشار عليهم حتى في هذا الأمر لما كانت البيعة والاجتماع في السقيفة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أشار عليهم أن يبايعوا إما عمر وإلا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنهما. فدليل على أنه كان لا ينظر إلى قضية الخلافة ولا إلى يعني التقديم في هذا الأمر حتى يعني ألجأه الناس إلى ذلك وألزموه بأن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الناس في هذا الأمر والله المستعان. يعني أيضا في هذا الحديث من اللطائف ونستفيد من أخواننا الآن بعد عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته عليه الصلاة والسلام وتحمل المرأة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة بهذا العتاب اللطيف والتأديب إن كنا لأنتم أصحاب يوسف. وهذا يعطينا أيضا ضرب الأمثال من القصص القرآني. فالله سبحانه وتعالى ما ضرب لنا الأمثال والقصص في القرآن عبثا لا وإنما نستثمر هذه القصص ونستفيد منها في تربيتنا في حياتنا في الاستشهاد بها في إلى غير ذلك من الأمور في جانب العتاب وفي جانب التشجيع والثناء وغير ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبههن في يعني ما حصل منهن بصواحب يوسف وما حصل ليوسف عليه السلام من مكر النساء وكيدهن به عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه الأمثلة في ضرب الأمثلة من الأقصى من القصص القرآني فيها من التأثير في النفس والواقعية والقبول والأثر أكثر من مجرد الكلام العادي المفروض. أيضا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث من جواز الفقهية جواز الاستخلاف في إمامة المصلين. فإذا غاب الإمام يجوز له أن يستخلف من هو يعني يقوم مقامه في مثل هذا الأمر. وأيضا من الخليفة يستخلف أحيانا من يراه أهلا لمثل هذا الأمر. فهذه أيضا من الفوائد الفقهية التي نستفيدها من مثل هذا الحديث. هذا الذي ظهر لي في من هذا الحديث المبارك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والاستدامة بسنته عليه الصلاة والسلام. وأسأله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.